والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بعض آراء الأعلام في مسألة أن الحاكم في هذا الشرط في بقاء الموضوع حتى يجري الاستصحاب من هو؟ هل هو العقل أو العرف أو الدليل؟ ذكرنا هذه الآراء. الآن نذكر رأي سيد الشهيد الذي أشرنا إليه مختصرا في البداية. السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول بأن تعيين الموضوع ومعرفة حدوده وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه هذا لا يكون بالرجوع إلى الدليل الدال على الحكم. اللي يعبر عن السيد الخوي بالدليل الأول هذا لا يكون بالرجوع إلى هذا الدليل الدال على الحكم، وذلك لأن الغرض من تعيين الموضوع هو إجراء الاستصحاب، يعني استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية اللي هو محل كلامنا بعد الفراغ عن اعتبار بقاء الموضوع. هذا هو الغرض من تعيين الموضوع. احنا فرغنا عن ان الموضوع في الاستصحاب لا بد من بقائه، لا بد ان يبقى الموضوع، اذا تعدد الموضوع لا يجب الاستصحاب، هذا فرغنا عنه. فيكون الغرض من تعيين الموضوع وتحديده ومعرفة ما هو داخل فيه وما هو خارج عنه هو إجراء الاستصحاب في ماذا؟ استصحاب الحكم في الشبهات. ماذا؟ في الشبهات الحكمية. وهو يرى بماذا؟ أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا علاقة له بعالم الجهل، ولا يصح أن يجري إذا كان ناظر إلى عالم الجهل، بل لا بد أن يكون ناظر إلى عالم المجهول، وهذا مطلب تقدم مرارا. هو يقول أن الاستصحاب يعتبر فيه الحدوث والبقاء، أن يكون بالمستصحب حدوث وبقاء. الحكم في عالم الجهل ليس له حدوث وبقاء، ليس لوحده، يجعل مرة واحدة، وإنما يكون للحكم حدوث وبقاء حتى يجري فيه الاستصحاب عندما نلاحظ الحكم كصفة للموضوع الخارجي، عندئذ يكون الحكم له حدوث وله بقاء فيجري فيه الاستصحاب. المهم في جريان الاستصحاب أن يكون معروض الحكم، ما يعرض عليه الحكم أن يكون قابلا للاتصاف بماذا؟ بالحكم. هذا المهم، لأننا نلاحظ الحكم كصفة للمعروض، حتى يكون له حدوث وبقاء. إذن لا بد من افتراض أن المعروض الحكم أو عبق الموضوع لا بد في الموضوع أن يكون قابلا للاتصاف بالحكم، بعبارة أخرى أن يكون قابلا لأن يعرض عليه شنو؟ الحكم، ويكون صفة له. هذا هو المهم في جريان الاستصحاب، مو أن نأخذ الموضوع من الدليل سواء كان قابلا للاتصال بالحكم أو لم يكن قابلا للاتصال بالحكم، بل يجب أن يكون معروض الحكم الذي نريد استصحابه والذي لا بد من إحراز بقائه لا بد أن يكون قابلا للاتصال بالحكم، لا بد أن يكون قابلا لأن يعرض عليه الحكم حتى يكون له حدوث وبقاء، حتى هذا الحكم الذي نريد استصحابه يكون له حدوث وبقاء. متى يكون له حدوث وبقاء؟ إذا كان هذا الحكم يعرض على هذا. أما إذا كان هناك شيء لا يعرض عليه الحكم ولا يصح أن يتصف بالحكم، وهذا لا يجب فيه الاستصحاب، يعني لا يكون له حدوث وبقاء. يقول هذا هو الميزان. ومن هنا كل ما ذكر في الدليل، ما ذكر في الدليل، أي شيء ذكر في الدليل انطبق عليه هذا الميزان. كل ما ذكر في الدليل كموضوع للحكم نشوف بأنه قابل للاتصاف بالحكم أو لا. ما يكون قابلا بالاتصاف بالحكم وقابل لأن يعرض عليه الحكم مما ذكر في الدليل يكون هو الموضوع الذي يجري فيه الاستصحاب. وكل ما ذكر في الدليل مما لم يكن قابلا للاتصاف بالحكم وعروض الحكم عليه هذا لا يكون هو الموضوع ولا يجري فيه الاستصحاب. والمقصود بالاستصحاب اصحاب الشبهات الحكمية، هذا هو محل كلامنا، الذي يقول بأن الاستصحاب الشبهات الحكمية لا ينظر إلى الجعل وإنما ينظر إلى شنو؟ إلى المجهول، أي إلى الحكم كصفة علما للموضوع. فالموضوع الذي يكون قابل بالاتصاف يجري فيه الاستصحاب، والموضوع الذي لا يكون قابل بالاتصاف لا يجري فيه الاستصحاب. ومن هنا يقول بأنه في مثال مثلا التغير، في مثال الماء المتغير يتنجس متنجس، تغير مو قابل للاتصاف بالنجاسة، ليس قابلا للاتصاف بالنجاسة والطهارة، التغير فهو ليس قابل للاتصاف بالحكم ولا مما يعرض عليه الحكم. القذارة والنجاسة لا تعرض على التغير وإنما تعرض على ذات الماء، تعرض على ذات الماء، فيكون الموضوع هو ذات الماء. فإذا أحرزنا بقاء ذات الماء يجري فيه الاستصحاب، استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية، استصحاب النجاسة عندما نشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير أو يزول التغير. معروض النجاسة هو ذات الماء، ذات الماء باقي، فيجري فيه الاستصحاب. ليش؟ لأن موضوع الحكم هو في لأجل جريان الاستصحاب، موضوع الحكم هو عبارة عن الشيء القابل لأن يتصف بالحكم وأن يعرض عليه الحكم حتى يكون له حدوث وبقاء فيجري فيه الاستصحاب. وهو في هذا المثال عبارة عن ذات الماء فيجري فيه الاستصحاب حتى إذا كان الدليل يقول الماء المتغير شنو؟ نجس، فضلا عما إذا قال الدليل الماء إذا تغير تنجس. حتى إذا قال الماء المتغير نجس بأن جعل الدليل الموضوع هو الماء المتغير مو ذات الماء ما يخالف، لكن التغير لا يتصل بالنجاسة وإنما الذي يتصل بالنجاسة هو ذات الماء. كما أنه العكس أيضا صحيح، لو فرضنا أنه الدليل دل على ماذا؟ أخذ في الموضوع شيئا قابل لأن يتصل بالحكم يكون هو موضوع الحكم، يكون هو موضوع الحكم، ومع زواله يزول الحكم ولا يجب الاستصحاب. الموضوع بعد ما باقي، حتى إذا فرض أنه أخذ في لسان الدليل بعنوان الشرطية، بعنوان الشرطية أخذ في لسان الدليل كما في هذا المثال، إذا يعني كان صحيحا، يعني يقول مثلا هكذا الماء النجس إذا تحول إلى البخار يطهر الماء المتنجس مثلا إذا تحول إلى بخار يطهر. هنا البخار قابل لأن يكون متصفا بماذا؟ بالطهارة. قابل يقبل الاتصال بالطهارة. إذا كان قابل للاتصال بالطهارة يكون هو موضوع الحكم بماذا؟ بالطهارة. لأنه قابل لأن يتصل بهذا الحكم، قابل لأن يعرض عليه ماذا؟ هذا الحكم، فيكون هو موضوع الحكم بالطهارة. فإذا فرضنا أن هذا البخار عاد إلى حالته المائية بعد ذلك يتعذر استصحاب شنو؟ الطهارة. الموضوع الطهارة شنو؟ هو البخار. فإذا انتفى البخار وتحول إلى شيء آخر فرضا هكذا نفترض إلى ماء، من نقدر نقول بأن هذا الماء شنو؟ طاهر استصحابا لمن؟ للطهارة التي كانت ثابتة ماذا؟ سابقا. حتى إذا كان الدليل ذكر بعنوان الشرطية، حتى إذا كان الدليل ذكر البخار بعنوان أنه الشارط، خلي يذكر بعنوان أنه الشارط، ما دام هو قابل للاتصال بالحكم، قابل لأن يعرض عليه الحكم، يكون هو موضوع الحكم فيجري فيه الاستصحاب. وبهذا البيان هو يستبعد احتمال كون المرجع في محل الكلام هو الدليل الشرعي. يقول لا يرجع إلى الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي ناظر إلى عالم الجعل، وإذا رحنا العالم الجعل الحكم ليس له حدوث وبقاء، فلا يجري فيه الاستصحاب، وإنما الاستصحاب يجري إذا لاحظنا عالم الجعل الاتصاف الخارجي، اتصاف الموضوع الخارجي بهذا الحكم وعروض الحكم على هذا الموضوع الخارجي. فيكون الميزان هو هذا الميزان، وأنه قابل للاتصال أو غير قابل للاتصال. قابل للاتصال يجري فيه الاستصحاب إذا حرصنا بقاء، غير قابل للاتصال ليس موضوع الحكم الذي يجري فيه الاستصحاب. فيستبعد أن يكون المرجع هو الدليل الشرعي، ويدور الأمر عنده بين كون المرجع هو النظر العقلي أو النظر الشنو؟ العرفي. مقصودة من هذا الكلام أنه إحنا في البداية لابد أن نحدد ما هو موضوع الحكم، هاي مرحلة. فإذا حددنا ما هو موضوع الحكم وهو اللي يعبر عنه بأنه الذي يكون قابل بالاتصاف بالحكم وقابل لأن يعرض عليه الحكم، حددنا أفرض في مثال الماء المتغير، حددنا أن موضوع الحكم هو ذات الماء لأن التغير ليس قابل لأن يتصل بالنجاسة والقذارة، بخلاف الماء يتصل بالنجاسة والقذارة. هذا إذا حددنا موضوع الحكم، وفررنا كما هو واضح أن أنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع، بقاء الموضوع، إذا لازال الموضوع ما يجب الاستصحاب، هذا واضح وفرغنا عنه. حينئذ يقع الكلام في مرحلة أخرى، في مرحلة أخرى، وهي أنه إذا فرضنا هكذا نقول، فرضنا عن تحديد الموضوع، الموضوع هو ذات الماء في هذا المثال، ذات الماء. هنا ذات الماء الذي كنا على يقين من نجاسته سابقا، تارة نفترض أن الموضوع باقي بتمام حيثياته وخصوصياته، بتمام حيثياته وخصوصياته، ما تغير منه شيء إطلاقا، لم يتغير شيء في القضية المتيقنة، هي باقية كما هي، الموضوع باقي كما هو، ما تغير منه شيء، لا زاد لا نقص، هذا خارج عن محل كلامنا. حينئذ لا معنى للشك في ماذا؟ في بقاء الحكم، لا معنى للشك في بقاء النجاسة، وما تغير شيء حتى ماذا؟ أشك في بقاء النجاسة، النجاسة تكون متيقنة حينئذ، ولا شك في بقاء النجاسة حتى نحتاج إلى استصحاب. متى نحتاج إلى الاستصحاب؟ إذا تغير الموضوع بخصوصية من خصوصياته، عندما يتغير الموضوع خصوصية من خصوصياته، هذا يخلينا نشك في أن الموضوع في أنه يجري الاستصحاب، نشك في بقاء الحكم، فنحتاج إلى إجراء الاستصحاب. كما إذا فرضنا أن هذا الماء أخذ منه مقدار، هذا الماء الذي كنا على يقين من نجاسته تغيرت حالة من حالاته، تغيرت حالة من حالاته حتى نشك في بقاء الحكم. أو الكر الذي حكمنا عليه بالطهارة أخذنا منه مقدار فشككنا في بقائه، في بقاء الاعتصام له، كان ماء معتصما سابقا عندما كان كرا، الآن أخذنا منه مقدار قليل. واضح من يقول الماء الذي حكمنا عليه بالنجاسة عندما كان متغير الآن تغير تبدل، زال عنه شنو تغير، فأصبح ماء غير متغير بالنجاسة، أي حالة من حالات زالت. فإذا لابد من أن يتغير شيء في القضية المتيقنة حتى نشك في بقاء الحكم لهذا الموضوع، هذا لابد منه. فإذا إذا فرضنا أنه لابد أن يتغير شيء في الحالة المتيقنة حينئذ، والاستصحاب فرغنا عن أنه يعتبر فيه بقاء الموضوع، يعتبر فيه بقاء الموضوع، زين حينئذ شنو اللي يحرز لنا أو من هو الحاكم ببقاء الموضوع؟ الحاكم ببقاء الموضوع هل هو النظر العقلي أو النظر الدقي أو النظر العرفي؟ هذا اللي يقوله أنه بعد استبعاد الرجوع إلى الدليل الشرعي يدور الأمر بين النظر العرفي والنظر الشنو الدقي. احتمال أن الحاكم بمقام المعنى نحن الدقة بالدقة يكون الموضوع يكون باقي حتى يجري شنو الاستصحاب. هذا في الحقيقة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تعذر إجراء الاستصحاب في تمام الشبهات الحكمية. لا يجري الاستصحاب الشبهات الحكمية، يعني في كل شبهة حكمية لا بد من افتراض التغير بها حتى يكون هناك شك شنو في البقاء. الشبهات الموضوعية ليست هكذا، الشبهات الموضوعية مع إحراز بقاء الموضوع على ما كان عليه سابقا نحن نشك في حكمه من جهة أخرى. يعني في الشبهات الحكمية دائما الشك يكون مقرون ويستبطن افتراض ماذا؟ افتراض تغير الحالة المتيقنة سابقا من جهة من الجهات حتى يكون هناك شك في البقاء كما قلنا ويجري الاستصحاب. مع افتراض التغير النظر الدقي والموضوع ما بقى، يقول القضية المشكوكة غير القضية شنو المتيقنة، نظر الدقي العقلي. فإذا تغير الموضوع وكانت القضية المشكوكة بالنظر الدقي اللي هو المحكم بحسب الفرض، يقول أن القضية المشكوكة غير المتيقنة، يلتزم بعدم جرح استصحاب الشبهات الحكمية. واضح. ففي مثال النجاسة ما نقدر نستصحب النجاسة عندما يزول التغير، لأن يعني المشكوك غير المتيقن، هذا الموضوع غير ذاك الموضوع، ما حكمنا عليه بالنجاسة وما تيقنا بنجاسته غير ما نشك في ماذا؟ في نجاسته. ما تيقنا بنجاسته هو الماء المتغير، ما نشك في نجاسته هو الماء الذي زال عنه التغير. وهكذا في استصحاب الطهارة للكور عندما نأخذ منه مقدار بالدقة، هذا الجزء المأخوذ هو جزء من الموضوع، جزء من الكور، قسم من الكور هو، فعندما نأخذ منه مقدار ولو قليل بالدقة هذا غير ذاك. ما كنا على يقين من طهارته هو الماء الباقي بإضافة هذا المقدار المأخوذ، بينما ما نشك في طهارته هو شنو؟ هو الباقي من دون ذلك المقدار المأخوذ، فهو بالدقة غير ذلك. فإذا قلنا أن المحكم هو النظر الدقي لابد أن نلتزم بلازمه، وهو أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذا قلنا بأن المحكم هو النظر العرفي المسامحي، النظر العرفي هو المحكم، عندئذ يجري الاستصحاب ويكون العرف هو الحاكم بوقاع الموضوع من باب التسامح، من باب المسامحة العرفية. العرفي يقول هذا هو ذاك، ما تغيرنا، هو ذاك مسامحة لا بالدقة العقلية، وإنما من باب المسامحة يحكم بأن هذا هو ذاك. وعليه إذا حكمنا النظر العرفي حينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية باعتبار إحراز بقاء الموضوع بالرغم من التغير والتبدل في بعض الخصوصيات، لأن العرف يرى أن الموضوع شنو؟ باقي. طبعا هو السيد الشيء يختار الثاني، أنا اختار أن المحكم هو النظر العرفي مو النظر الدقي العقلي، وحينئذ يرد عليه هذا الإشكال المعروف الذي تقدم سابقا، وهنا شلون نحن نحكم العرف والنظر العرفي في مجال التطبيق، والحال أن الفهم العرفي والنظر العرفي ليس حجة في مجال التطبيق، وإنما هو حجة في فهم المراد، في فهم الظهور والمراد من الدليل، هو يكون حجة العرفي ذاك وليس حجة في مجال التطبيق. فكيف تقول بأنه محكم في المقام هو النظر العرفي لا النظر الدقي، والحال أن مقامنا مقام تطبيق، مقامنا هيجي الإشكال يقول أن مقامنا مقام تطبيق، فكيف يكون النظر العرفي حجة في مقام التطبيق، والحال أنتم تقولون بأنه ليس حجة في مقام التطبيق؟ أما أنه مقامنا من مقام التطبيق فواضح، لأنه إحنا ما عندنا شك في مفهوم الوحدة المعتبرة في جريان الاستصحاب، ما عندنا شك في مقام بقاء الموضوع حتى يجري الاستصحاب، هذا ما كمفهوم ما عندنا شك به، حتى نرجع إلى العرف لكي يحدد هذا المفهوم، مفهوم واضح أن الوحدة معتبرة، لابد أن يكون المتيقن مشكوك والمتيقن واحد، أن تكون القضية المشكوكة والقضية المتيقنة واحدة معناها واضح، يعني وحدة القضية المشكوكة المتيقنة معناها واضح، مفهومها واضح، ماكو شك بيها، وإنما الشك وين؟ بالتطبيق، الشك بالتطبيق. في هذا المورد أكو وحدة أو ماكو وحدة؟ في مثال الماء المتغير أكو وحدة للموضوع؟ قضية مشكوكة هي نفس القضية المتيقنة أو غيرها؟ هذا شك في التطبيق، هذا الشك في التطبيق الإشكال يقول بأنه كيف نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى تحكيم النظر العرفي، والحال أنه ليس حجة في مجال التطبيق. هذا الإشكال أورده على نفسه وأجاب عنه بأجوبة، نذكر بعض هذه الأجوبة. واحد من هذه الأجوبة يقول بأنه أصلا دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه مفهوم الوحدة، مفهوم الوحدة كلمة الوحدة لم تذكر في دليل الاستصحاب، لم تذكر في دليل الاستصحاب، كما واضح ماكم كلمة الوحدة لم تذكر في دليل الاستصحاب، يعني هذه الوحدة التي فهمناها من دليل الاستصحاب ليست مذكورة في دليل الاستصحاب، حتى نجي نقول بأنه كلمة الوحدة مذكورة في دليل الاستصحاب، إذا كان معنى هذا المفهوم عندنا غامض عندئذ نرجع إلى العرف لتحديد هذا المفهوم، لكن هذا المفهوم واضح ما بي شك كمفهوم، وإنما الشك عندنا وين؟ في التطبيق. فكيف نرجع إلى العرف؟ يقول هذا إنما يصح هذا الكلام إذا كانت الوحدة كمفهوم مأخوذة في دليل الاستصحاب، والحال أنه ليست مأخوذة في دليل الاستصحاب، وإنما المدعى هذا، يعني من اشترطنا الوحدة وفهمنا اعتبار الوحدة من دليل الاستصحاب، والحال أنه لم يذكر فيها مفهوم الوحدة، من اشترطنا الوحدة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن دليل الاستصحاب ورد فيه لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. ورد فيه لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. ورد فيه أيضا حذف المتعلق، بمعنى أن لا تنقض اليقين بالشك ما ذكر متعلق الشك ومتعلق اليقين. عدم ذكر المتعلق يفهم منها ويكون ظاهر في ماذا؟ في أن متعلقهما شنو؟ واحد. أن متعلقهما واحد، ما تعلق به اليقين يتعلق به شنو؟ الشك، لأن الشك يتعلق بشيء شنو؟ آخر. من حذف المتعلق هذا نستفيده، فالوحدة إما أن تفهم من حذف المتعلق أو تفهم من كلمة الناقض لا تنقض اليقين بالشك. متى يصدق الناقض؟ إذا كان الموضوع واحد، إذا كانت القضية المتيقنة مشكوكة واحدة، عندئذ رفع اليد عن القضية المتيقنة يكون نقضا لها بماذا؟ بالشك. أما مع افتراض التعدد رفع اليد عن الحالة السابقة لا يكون نقض اليقين بالشك، لا يكون نقض اليقين بماذا؟ بالشك، لأن الموضوع تعدد والمشكوك غير المتيقن. ما كنت على يقين منه أنا لم أرفع يدي عنه حتى أكون ناقضا له، وإنما رفعت اليد عن شنو؟ عن قضية أخرى، رفعت اليد عن نجاسة الماء الذي زال عنه التغير، بينما أنا على يقين من ماذا؟ من نجاسة الماء المتغير. فإذا رفعت اليد عن هذا نجاسة الماء الذي زال عنه التغير، هذا ليس نقضا لليقين بماذا؟ بالشك، حتى يجري فيه الاستصحاب. ومن هنا استفيد اعتبار الوحدة في جريان الاستصحاب من هذه الأمور، وحينئذ يقال بأنه يكفي في صدق كلمة النقض وبقاء الموضوع الوحدة العرفية، يكفي في صدق كلمة النقض الوحدة العرفية إذا كان الموضوع واحد عرفا مو دقة وعقلا، دقة وعقلا متعدد، لكنه عرفا يكون ماذا؟ يكون واحدا. هذا انحفاظ الموضوع وبقاء الموضوع بحسب النظر العرفي يكفي في صدق كلمة النقض. إذا كان الموضوع واحد عرفا فيصدق أن رفع اليد عنه نقض باليقين بماذا؟ بالشك. ما يتوقف صدق النقض على ماذا؟ على أن يكون واحد شنو؟ دقة وعقلا، بل يكفي في صدق النقض انحفاظ الموضوع بحسب النظر العرفي، وهذا يكفي كمبرر، يعني انحفاظ الموضوع بحسب النظر العرفي يكفي كمبرر لاستعمال كلمة شنو؟ الناقض. كلمة الناقض كلمة تكلم بها إنسان عرفي وخاطب بها ناس عرفيين، العرف يقول بأن الموضوع منحفظ بحسب الفرض، العرف يقول أن الموضوع باقي، هذا يبرر استعمال ماذا؟ كلمة النقض. يقول لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك، إلى أن نرفع اليد عن الحالة السابقة، نقبل باليقين بالشك، وأنا أنهاك وعن أنهاك عن ذلك وأمرك بالبناء على الحالة السابقة. إذن يكفي في استعمال كلمة النقض وفي حذف المتعلق، حذف المتعلق يكفي فيه أن يكون الموضوع واحد بحسب النظر العرفي، بحسب النظر العرفي هذا المقدار يكفي في استعمالنا. إذن إحنا الوحدة مو جانا مفهوم الوحدة وكلمة الوحدة في الدليل حتى نقول بأنه هاي الوحدة شنو المقصود بها ومن رجع في فهمها من العرف. كلمة الوحدة لم ترد في الدليل، وإنما استفيدت من هذا حذف المتعلق أو كلمة النقض، وكل منهما يصح ويكون مقبول ومعقول ومبرر عرفيا عندما العرف يرى ماذا؟ انحفاظ الموضوع وبقاء الموضوع. فيصح للمتكلم العرفي أن يستعمل كلمة شنو؟ النقض، ويصح له أن يحذف شنو؟ المتعلق. عندما يكون هناك وحدة عرفية متحققة، هذا مطلب لإثبات أن المحكم هو النظر العرفي. المطلب الآخر اللي ذكره هذا مطلب مهم، وهو أن المسامحة العرفية، المسامحة العرفية يقول توجب انعقاد إطلاق مقامي للخطاب في ماذا؟ في أن الشارع أحال مسألة تحديد بقاء الموضوع إلى النظر العرفي، أحال مسألة تحديد بقاء الموضوع حاله إلى النظر العرفي، فما يراه العرف باقيا الموضوع باقي، حينئذ يتم فيه الاستصحاب ويجري فيه الاستصحاب. خصوصا إذا التفتنا إلى أن هذه المسامحة العرفية لا يلتفت إليها نفس العرف، العرف لا يلتفت إلى أنه يتسامح في هذا ولا يرى نفسه متسامحا، لا يرى نفسه متسامحا، يقول هذا هو ذاك، هو ذاك نفسه لم يتغير، هو يرى بأن التغير حيثية تعليلية فالموضوع باقي، وإن كان بالدقة حتى التغير الحيثية التعليلية زوالها يوجب شنو؟ تبدل الموضوع بالدقة، لكن العرف لا يرى ولا يرى نفسه متسامحا. في مثال الكر لا يرى نفسه متسامح ولا مقدار قليل ما يأثر له، هو هذا باقي الماء نفس الماء. فإذا المسامحة العرفية اللي تقترن عدم التفات العرف إلى أنها مسامحة، حينئذ سكوت الشارع عنها يمكن أن يقال ينعقد إطلاق مقام هذا المقصود به، بأن الشارع لو لم يرضى بهذه المسامحة وإجراء الاستصحاب في مواردها، في موارد المسامحة العرفية، في موارد ما إذا أحرز العرف بقاء الموضوع والعقل يقول لا الموضوع ماذا متعدد، لو لم يرضى الشارع بإجراء الاستصحاب في موارد المسامحة لنبه على ذلك، لنبه على ذلك، لكن عندما يسكت ولا ينبه يفهم منه أنه أحال ذلك المن إلى النظر العرفي، أحال ذلك إلى النظر العرفي وكان يرضى بماذا؟ بتحكيم النظر العرفي. هذا إطلاق مقامي يذكر في موارد كثيرة في الفقه، وفي الفقه يذكر موارد كثيرة له ومفاده هو هذا. فهذا المطلب أيضا ذكر سيجي أكو في الملاحظة عليه تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.